يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المصطفى وسلام على المجتبى ورحمة الله وبركاته. سلام على قمر الحسين في كربلاء، من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة 13 بعد 10. سلام عليكم. كما أخبرتكم في بداية البرنامج، أعني في الحلقة الأولى من حلقاته، من أن هذا البرنامج يشتمل على مجموعتين من الحلقات. المجموعة الأولى في أجواء قمر الهاشميين، والتي لأجلها عنونت هذا البرنامج إطلالة على هالة القمر. آخر حلقة من حلقات تلك المجموعة كانت الحلقة الماضية، بقيت المجموعة الثانية، مجموعة حلقات ما هي بكثيرة أجيب فيها على مجموعة من أسئلتكم. هذه الأسئلة البعض منها يرتبط بنحو مباشر بقمر الهاشميين كالذي سيتم طرحه في هذه الحلقة، والبعض الآخر في أجواء الكتاب والعترة، في أجواء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الحلقة تشتمل على فصلين. الفصل الأول وقفة عند مقال بعث به أحد الأخوة من محبي قمر الهاشميين، راغبا في المشاركة في هذا البرنامج. أما الفصل الثاني من فصول هذه الحلقة سيكون جوابا على سؤال يرتبط ببعض الخطب التي ذكرت في بعض من كتب المقاتل والمجالس الحسينية خطب نقلت عن العباس صلوات الله وسلامه عليه. سأقف عند هذه المسألة في الفصل الثاني. أما الفصل الأول، هناك مقال جاء في سبع صفحات من قياس الأيفور، بعثه إلى البرنامج الأخ العزيز أبو نور. تحياتي للأخ العزيز أبو نور ودعائي له بالتوفيق. موضوع هذا المقال وزارة العباس لسيد الشهداء. المقال يتناول هذا الموضوع. يحاول فيه الكاتب إثبات هذا الوصف وشرحه في نفس الوقت. بجملة قصيرة، مضمون المقال: العباس وزير الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لأن الأخ العزيز أبو نور أحب المشاركة في هذا البرنامج خدمة لقمر الهاشميين، فأنا سأقرأ بعضا من جمله وبعضا من عبائره وأعلق تعليقا إجماليا. مما جاء في هذا المقال: تأمل عبارته قطعا الخطاب مع القارئ الذي يقرأ المقال. تأمل عبارته، الكاتب هنا يتحدث عن عبارة وعن جملة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. تأمل عبارته هذه: أين تفرون وقد فتتم عضدي؟ وهذه الكلمة نقلتها كتب المقاتل، قالها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بعد مقتل أبي الفضل العباس. تأمل عبارته هذه: أين تفرون وقد فتتم عضدي؟ وستعرف هذه العبارة جيدا حينما تعود بها إلى النص القرآني. انظر قوله تعالى: قال سنشد عضدك بأخيك، سورة القصص الآية 35. والخطاب لموسى النبي فيما يرتبط بوزارة هارون، فقد كان هارون بصريح القرآن وزيرا لموسى. تأمل عبارته هذه: أين تفرون وقد فتتم عضدي؟ وستعرف هذه العبارة جيدا حينما تعود بها إلى النص القرآني. انظر قوله تعالى: قال سنشد عضدك بأخيك، فكما شد عضد موسى بأخيه هارون كذلك كان أبو الفضل العباسي للحسين. لذلك وبعد قتله فتت عضد الحسين، فعبارته هذه: أين تفرون وقد فتتم عضدي، لهي دليل واضح على مقام أبي الفضل العباس ودوره الوزاري، بل تكشف صراحة عظيم خطره الذي أخفي من قبل الظالمين. عظيم خطره، عظيم الخطر يعني علو المنزلة، بل تكشف صراحة عظيم خطره الذي أخفي من قبل الظالمين. والعجيب أنهم لا زالوا يتنازعون أمرهم بينهم على أن أبا الفضل العباس، وليس على أن أبي، على أن أبا الفضل العباس عصمته مكتسبة أم غير ذلك، إلى آخر ما جاء في هذا المقال. زبدة ما في هذا المقال هي هذه السطور التي قرأتها بين أيديكم، لأن كاتب المقال في مقاله يريد أن يثبت وزارة أبي الفضل لسيد الشهداء، ويريد أن يشرح مضمونها ومعناها. تقريبا هذه الجمل تفي بالمقصود وبالغرض الذي كتب لأجله هذا المقال. أما تعليقي، أتفق مع الأخ العزيز أبو نور على أن العباس كان وزيرا لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الأمر واضح جدا، يمكننا أن نثبته من الواقع التاريخي الواضح، والواضح جدا من دون أن نعود إلى النصوص، وإن كانت النصوص هي الأخرى تشتمل على هذا المضمون. فأنا أتفق مع الكاتب على أن العباس وزير للحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكنني قد أناقش في تفاصيل ما جاء في هذا المقال من جهة الأسلوب الذي اتبع في إثبات ما أراد إثباته. بحسب رؤيتي، وليست بالضرورة أن ينحصر الصواب فيها في هذه الرؤية، تأسيس المعتقدات لا بد أن يكون مبنيا على أسس متينة. ما يأتي من شواهد ربما حتى في النصوص، لأن النصوص في بعض الأحيان لا تأتي بلسان الدليل ولا بلسان التأسيس، قد تتحدث عن الآثار وعن العوارض، قد تتحدث عن النتائج ولا تتحدث عن أصل الأمر وعن عمقه المعرفي الذي تكون جذوره ضاربة في العمق البعيد. وكذاك هي الوقائع التاريخية التي جاءت في كتب المقاتل، إننا لا نستطيع أن نستند إلى دقائق تفاصيلها، لأن كتب المقاتل ما اشتملت عليه لم يكن مرويا عن أئمتنا، ولم يكن قد جاء في كتبنا المعروفة. لا نريد أن ننكرها، لكننا لا نعتمد عليها اعتماد التأسيس. ولذا في بداية البرنامج وضعت ميزانا لقبول ورفض أخبار عاشوراء وشؤونها التي وردت في كتب التاريخ والسير والمغازي والمقاتل، وحتى في الجوامع الحديثية، لأن الجوامع الحديثية التي بين أيدينا نقلت كثيرا من هذه الكتب. فما جاء في كتب المقاتل لم يكن قد ورد عنهم صلوات الله عليهم. وهذه الكتب ما هي بقديمة، الكثير منها ظهر وعرف في القرون المتأخرة، وهذا ليس دليلا على عدم صحتها، لكننا حينما نعود إلى كتبنا الأصلية التي نعرفها والتي نستند إليها لا نجد فيها هذه التفاصيل. وحتى في كتب المؤرخين بشكل عام القديمة، وهي في الأعم الأغلب إن لم تكن بأجمعها هي من كتب المخالفين، لم تشتمل على هذه المطالب. ربما الذين كتبوا هذه الكتب في القرون المتأخرة عثروا على مصادر لم تصل أيدينا إليها، لكننا لا نستطيع أن نؤسس عقائد على معطيات وردت في مثل هذه الكتب، وإنما يمكننا أن نجعلها قرينة من الدرجة الثانية، أن نأخذ جانبا منها تؤيده النصوص الواضحة، مثل ما فعلت في هذا البرنامج، فإنني اعتمدت النصوص الواضحة في التأسيس من خلال نص زيارة أبي الفضل، ومن خلال آيات واضحة صريحة وردت الروايات الكثيرة جدا في بيان مضمونها، مثل ما شرحت وبينت ما يرتبط بالقرى المباركة والقرى الظاهرة. خلاصة القول: التأسيس العقائدي لا يكون إلا على ما جاء عنهم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي نصوصهم الواضحة جدا كزيارة العباسي المروية في كامل الزيارات عن إمامنا الصادق، وهكذا المنظومة الثقافية العقائدية في نصوص زياراتهم الشريفة المعروفة وفي أدعيتهم التي نعرفها، نعرف لحنها ومضمونها ونعرف مصادرها، فنحن لا نأخذ من أي كتاب، نحن عندنا كتب معروفة نعرف أصولها، إنها كتب حديث الأئمة صلوات الله عليهم. لطالما أقول هذا الكلام، إنني أتحدث عن قناعتي وعن تجربتي العلمية والعملية، ليس بالضرورة أن أكون مصيبا، لكنني مقتنع بهذا. ما جاء في الكتب من حديث العترة الطاهرة في الكتب التي نعرفها، هناك كتب كثيرة، إنني أتحدث عن كتبنا الأصول التي نعرفها، لا أريد أن أعدد الأسماء هنا. كتب حديث أهل البيت التي أنا شخصيا أتحدث عن قناعتي الشخصية التي أحاسب عليها يوم القيامة، وقد أكون مخطئا، ولكن هذا هو الذي أنا مقتنع به. عندنا كتب قطعا هي كتب أهل البيت، مرادي هي كتب أهل البيت، هي كتب حديثهم، لا تخلو، لا تخلو من التحريف والتصحيف والنقص، لا تخلو هذه الكتب، لكنها قطعا هي كتب حديثهم، تلك هي مصادرنا. الأصل في حديث أهل البيت الذي جاء في كتبهم، حيث أمرونا أن نعود إلى هذه الكتب، إمامنا الجواد أجاز لنا أن نعود إلى هذه الكتب، وإنما أجاز لنا ذلك لأنها صحيحة، نقلت عن الأئمة وحرفت وشوهت، لكن الأئمة تتابعوا تصحيحها. الأصل في حديث الأئمة في هذه الكتب التي نحن نعرفها من أنها كتبهم ومن أن الحديث حديثهم، الأصل في هذه الأحاديث صحيح، إنه حديثهم، إلا إذا ثبت خلاف ذلك، مثلما أن الأصل في آراء مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا، الأصل عدم الصواب حتى يثبت صواب قولهم، ومن أنه موافق لمنطق الكتاب والعترة لبديهة واضحة، فإن المراجع ليسوا بمعصومين، وغير المعصوم قوله يبقى مترددا بين الصواب والخطأ. وبما أن إمام زماننا في رسالته للشيخ المفيد تحدث عن أن كثيرا من مراجع الشيعة جنحوا إلى الباطل ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فإن الشبهة ستطال الجميع، لأننا لا نستطيع أن نميز بين المجموعة القليلة التي مدحها إمامنا الصادق في رواية التقليد، وبين المجموعة الكبيرة التي وصفها بأنها أضر من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، أضر على شيعة أهل البيت. ومن هنا فإن الأصل في آراء المراجع والمفسرين والمفكرين والعلماء الشيعة، الأصل هو عدم الصواب حتى يثبت صواب آرائهم، كيف؟ بموافقة ما يقولون لمنطق الكتاب والعترة. هذه هي الخلاصة التي وصلت إليها. والزبدة الأخيرة، وفي هذا الجو قلت ما قلت من أن التأسيس العقائدية لابد أن يكون مبتنيا على أصول وقواعد وحقائق واضحة تكون موجودة بشكل جلي في حديث العترة، وخصوصا في تفسيرهم للقرآن. وفي مطاوي معارفهم الموجودة في هذه الكتب التي نحن نعرفها، وإلا هناك مجموعة كبيرة من كتب الغلاة والخطابية والنصيرية مشحونة بحديث أهل البيت، هذه ما هي بكتبنا، لا علاقة لنا بها. قد يكون بعض الكلام فيها صحيحا، ما هي أكثر الكتب ضلالا وفسادا يمكن أن نجد فيها كلاما صحيحا. كل كتب الديانات التي حرفت، التي لم تحرف، التي هي من ديانات السماء، من ديانات الأرض، مهما ضلت ومهما تشبعت بالجهل والسفاهة ففيها من الصواب قطعا، هناك شيء من الصواب سيكون موجودا فيها. فهل كتب النصيرية والغلاة من كتبنا؟ هناك كتاب يتردد اسمه على الألسنة، كتاب الهفت، كتاب الهفت الشريف، كتاب الهفت والأظلة، هو بالنتيجة من كتب النصيرية والغلاة، من كتب الخطابية الأنجاز. هذا الكتاب ما هو من كتبنا، لا علاقة لمكتبة العترة الطاهرة بهذا الكتاب، لا من بعيد ولا من قريب. توجد فيه بعض الكلمات الصحيحة، ذلك ما هو بدليل على أن هذا الكتاب من كتبنا. صحيح البخاري توجد فيه أحاديث كثيرة بنفس النص موجودة في الكافي، هذا الحديث صحيح، لكن لا يعني أن كتاب البخاري من كتبنا، ما علاقتنا بهذا الكتاب؟ وحتى لو جاءت فيه أحاديث صحيحة، إشكالنا على البخاري، على كتابه وعلى شخصه، إشكالنا على منهجه، إشكالنا على معتقده، ليس إشكالنا أن كل كلمة في هذا الكتاب ليست صحيحة. ما هو البخاري يقول إن الله واحد، فهل أن هذا الكلام ليس صحيحا؟ العقائد نأخذها من كتبنا التي نعرفها، وأن نأخذها من أمهات الأحاديث التي تشكل لنا القواعد والأصول. أنا لست بصدد التنظير والتقعيد والتأصيل هنا، وإنما الكلام جر الكلام فوصلت إلى هذه الجهة. المقال الذي وصلني من الأخ العزيز أبو نور أتفق معه في المضمون الإجمالي، العباس وزير الحسين قطعا بالنسبة لي وبلا مناقشة. قبل قليل قلت من أن الواقع التاريخي يثبت أن العباس وزير للحسين، أهم ملامح الوزارة أو أهم ملامح الوزير عبر التاريخ الإنساني، إن كان من وزراء الهدى أم كان من وزراء الضلال، هناك ملامح واضحة في الوزير. من أهمها، الوزير هو الذي ينوب عن الذي استوزره في المهام الصعبة، وهذا واضح في سيرة العباس صلوات الله وسلامه عليه، مع أننا لا نملك تفاصيل كثيرة عن تاريخ قمر الهاشميين، لا يعني أن الكتب القديمة لم تكن قد اشتملت على ذكر أبي الفضل العباس. يمكنني أن أستدل بمثال، الشيخ صدوق في كتابه الخصال وفي باب الاثنين حينما أورد الرواية عن أن اثنين يطيران في الجنان، جعفر الطيار والعباس، في ذيل هذا الحديث علق الشيخ الصدوق من أنه أورد أحاديث كثيرة في فضل العباس وشأنه ذكرها في كتابه المقتل. هذا الكتاب ليس موجودا. البعض يقول المراد من كتاب المقتل هو كتابه الأمالي، فإنه في جانب من الكتاب ذكر مقتل الحسيني بالإجمال، حتى في كتاب الأمالي أو في كتاب المجالس لا يوجد ذكر للعباس صلوات الله وسلامه عليه. فهناك يد إبليسية شيطانية امتدت فأخفت الأحاديث التي ترتبط بقمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مثال وصل إلينا. وقطعا هناك من الحقائق والوقائع ما لم يصل إلينا، ليس في هذا الموضوع فقط وإنما في كثير من الموضوعات وفي كثير من الوقائع والأحداث. ما بأيدينا من المعطيات هناك صورة واضحة من أن العباس كان ينوب عن الحسين في المهام الصعبة، هذا ملمح من ملامح الوزارة أو شأن من شؤون الوزير، فهو ينوب عن الذي استوزره في المهام الصعبة. وملمح آخر، الوزير قيل له وزير لأنه يحمل الأوزار عن الذي استوزره، والمراد من الأوزار الأثقال، المشاكل الكبيرة، الهموم، فإنه هو الذي يتصدى لحمل تلك الأعباء. قيل له وزير لأنه يحمل على ظهره أوزار من استوزره، أثقاله وأحماله وأعباءه وهمومه. ولذا فإن الملك في شدائده يختلي بوزيره فقط، حينما تشتد الأمور على الملك لا يختلي إلا بوزيره الأول، وربما بعد ذلك يختلي بوزرائه الآخرين، ولكن هناك وزير أول مثلما عليه الحكومات والدول الآن ما يسمى برئيس الوزراء. رئيس الوزراء هو هذا الوزير، الوزير الأول. أما الوزراء في كابينة رئيس الوزراء فهؤلاء معاونوه، هؤلاء وزراء للوزير، للوزير الأول. وهذا الملمح واضح جدا في المعطيات التي بين أيدينا التي تخص أبا الفضل العباس، فهو الذي يحمل الأثقال والأعباء عن سيد الشهداء في مشروعه العملاق. وكلمة سيد الشهداء الآن انكسر ظهري، كلمة واضحة. أنا هنا لا أريد أن أستدل لا بأحاديث ولا بوقائع، هذا الموضوع موضوع بحاجة إلى تفصيل كثير في القول. وأعتقد أن العبائر التي اقتطفتها واقتطعتها من مقال الأخ العزيز أبو نور كانت وافية في هذا المضمون بشكل مجمل وموجز وواضح في نفس الوقت. الملمح الثالث للوزير أن الوزير يلغي نفسه، اهتماماته الأولى والأخيرة هي اهتمامات الذي استوزره، وهذه القضية واضحة في مواقف العباسي وكلماته: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. القضية لا تنحصر بهذه الكلمة أو بتلك، مثلما قلت الواقع التاريخي بكل تفاصيله، ما وصل إلينا من إجمال لهذا الواقع في بعض الجهات ومن تفصيل لهذا الواقع في جهات أخرى، نستشرفه من نصوص الزيارات ومن أحاديثهم المؤسسة والمؤصلة للمعرفة والثقافة الحسينية. كل تلك المعطيات بل حتى الذي جاء مذكورا في كتب التاريخ والسير وإن كان قليلا فإنه يكون شاهدا على هذه الحقيقة: العباس هو الوزير الأول للحسين صلوات الله وسلامه عليه، إنه وزير المشروع الحسيني الأعظم. فقد حدثتكم في الحلقات الماضية من أن العباس هو الناطق الرسمي الصادق الحقيقي عن الدم الإلهي، عن دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تحياتي للأخ العزيز أبو نور، أتمنى له التوفيق وأن أكتب وإياه في سجل خدامي قمر الحسين في كربلاء. نذهب إلى فصل. الفصل الثاني وهو الأخير في هذه الحلقة، سؤال عن خطب تنقل في كتب المقاتل وفي كتب المجالس الحسينية عن أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، مجموعة من الخطب سأحدثكم عنها. سأقرأ عليكم خطبتين من هذه الخطب، وهما من أكثر الخطب العباسية التي تتلى على المنابر. الخطبة الأولى، وبحسب ما جاء في الكتب التي نقلت هذه الخطبة، فإن هذه الخطبة خطبها أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه في يوم التروية، ويوم التروية معروف لدينا هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يعني في اليوم الذي خرج فيه سيد الشهداء من مكة باتجاه العراق. هكذا جاء في هذه الخطبة مثل ما وردت في المصادر التي نقلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا. المفترض أن هذا الكلام هو كلام العباسي صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي شرف هذا وأشار بيده إلى بيت الله بقدوم أبيه، أشار إلى الإمام الحسين. من كان بالأمس بيتا أصبح قبلة، بحسب الرواية فإن العباس صعد على ظهر الكعبة وخطب هذه الخطبة في الحجيج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا وأشار بيده إلى بيت الله بقدوم أبيه، أشار إلى الإمام الحسين. من كان بالأمس بيتا أصبح قبلة، أيها الكفرة الفجرة، أتصدون طريق البيت لإمام البررة؟ من هو أحق به من سائر البرية، ومن هو أدنى به؟ ولولا حكم الله الجلية وأسراره العلية واختباره البرية لطار البيت إليه قبل أن يمشي لديه، وقد استلم الناس الحجر، والحجر يستلم يديه. ولو لم تكن مشية مولاي مجبولة من مشية الرحمن لوقعت عليكم كالصقر الغضبان على عصافير، لا أدري عصافير الطيران أو عصافير الطيران، لوقعت عليكم كالصقر الغضبان على عصافير الطيران مجاراة سجعية مع سجع، لوقعت عليكم كالصقر الغضبان على عصافير الطيران. أتخوفون قوما يلعبون بالموت في طفولتهم، فكيف الحال في رجوليتهم، ولفديت بالهامات لسيد البريات دون الحيوانات. هيهات، فانظروا ثم انظروا في من شارب الخمر، ومن صاحب الحوض والكوثر، وفي من في بيته الغواني السكران. بين قوسين هناك شرح، أي الغناء في حالة السكر. وفي من في بيته الغواني السكران، ومن في بيته الوحي والقرآن، وفي من في بيته اللهوات والدنسات، ومن في بيته التطهير والآيات. وأنتم قد وقعتم في الغلطة التي وقعت فيها قريش، لأنهم أرادوا قتل رسول الله، وأنتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم، ولم يمكن لهم ذلك ما دام أمير المؤمنين حيا، وكيف يمكن لكم قتل أبي عبد الله الحسين ما دمت حيا سليلا؟ تعالوا أخبركم بسبيله، بادروا قتلي واضربوا عنقي ليحصل مرادكم. لا بلغ الله مداكم وبدد أعماركم وأولادكم، ولعنة الله عليكم وعلى أجدادكم. هذه الخطبة الأولى بحسب الرواية، خطبها العباس على ظهر الكعبة في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة من سنة 60 للهجرة، في اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة باتجاه العراق. الخطبة الثانية، وهذه خطبة للعباس بحسب المنقول، خطبها ليلة عاشوراء. بعض منها موجه لأصحاب الحسين، وبعض منها موجه لأعداء الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مبدع الأنوار ومولج الليل في النهار، أما بعد أيها الأخيار. هنا الخطاب موجه لأنصار الحسين، أيها الأخيار ويا أنصار الله الأبرار، لا تفزعوا من هجوم الكفار ولا تفشلوا من كثرة الأشرار، لأنهم كلاب النار لفراش الآثار، فكيف يقاومون بزاة الأخيار؟ لقد اختاركم الله في الذر الأول لنصرة وليه وفرحة نبيه، أنتم للبر برية وخلاصة الخليقة، ألستم تعرفوني؟ فأنا هيبة الجبار، أنا طلبة الكرار، أنا صاحب سيف ذي الفقار، والله والله لو كنت وحدي لأحامي عن السيد الكريم، وأذكركم غدا زلزال يوم عظيم، غدا والله أحير جبرائيل، غدا والله أدهش عزرائيل، لأهل الشام أحفر حفرا بحافر فرسي، ولو أذن لي الإمام لأجعل أصابعي سيفي، والسماء كرسي، فبلغ إلى واحد من أصحاب الحسين عليه السلام أن واحد، المفروض أن واحدا، أن واحدا من معسكر يزيد كان يتجسس على خطاب العباس، يتجسس حول الخيام والخندق، الخندق الذي وضع مانعا عسكريا أمام الجيش الأموي. فجاء صاحب الإمام الحسين وقال: وجدت واحد، المفروض وجدت واحدا يتجسس خلف الخيام. فوثب العباس كالليث العرين على بطن فرسه ووقف بين معسكر الأعداء وصاح: يا نسمة الفجور ورضعاء الخمور، كدأب آبائكم، المفروض كدأب آبائكم، قد يكون الخطأ خطأ من النساخ، كدأب آبائكم في ليلة الهجرة تتفحصون حول بيت النور، إذ لم يتجاسر آباؤكم أن يتسوروا الجدار، وكان علي ليلة الهجرة نائما فكيف بكم، وعلي ليلة عاشوراء غضبانا، فتضرعوا إلى بارئكم أن يطيل الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أن يطيل ليلكم فإن لكم الأمل، وإذا طلع السحر والصبح أسفر فتنادون بالويل والثبور، فليس لكم الأمان يا جند إبليس ويا حزب الشيطان، فأنا العباس بن علي. هاتان الخطبتان جئت بهما مثالا ونموذجا عن مجموعة من الخطب التي يقال عنها من أنها خطب للعباس صلوات الله وسلامه عليه، البعض منها جاء في كتب باللغة العربية، والبعض منها جاء في كتب باللغة الفارسية، مع الاختلاف في النسخ بين نسخ الخطب في الكتب العربية وبين نسخ الخطب في الكتب الفارسية، وبعض منها جاء أيضا في كتب باللغة الأردية وهي لغة الأردو، ونحن نعرف أن لغة الأردو لغة ما هي بقديمة، قد تعود بداياتها إلى قرنين من الزمان وربما أكثر بقليل، فهي لغة من اللغات المتولدة من مجموعة لغات أخرى. لغة الأردو لغة متولدة من السنسكريتية، اللغة الهندية، ومن الفارسية ومن العربية وحتى من اللغة الإنجليزية، فهي جماع بين هذه اللغات. على أي حال، لست بصدد الحديث عن تاريخ هذه اللغة، لكنني أردت أن أعرفكم من أن هذه اللغة ما هي بلغة قديمة، فالكتب ستكون كتبا في عصر متأخر، كتب باللغة العربية، كتب باللغة الفارسية، وكتب بالأردو. في كل هذه الكتب وهي كتب مقاتل وكتب مجالس حسينية. هناك مجموعة خطب انتثرت في هذه الكتب ما بين العربية والفارسية والأردن، وتختلف مضامينها. من أشهر هذه الخطب هاتان الخطبتان، خطبته على ظهر الكعبة وخطبته ليلة عاشوراء. وقد قرأت الخطبتين بين أيديكم. مما لا شك فيه، مما لا شك فيه، فإن العباس قد خطب وخطب مرارا، إن لم يكن التاريخ قد حدثنا فإن زيارته التي أمضينا وقتا أنا وإياكم في أروقتها تشتمل على هذا المضمون. هذا هو مفاتيح الجنان، وهذه زيارة العباس التي ينقلها المحدث القمي صاحب المفاتيح عن كامل الزيارات لابن قولوي، وهو بدوره ينقلها عن إمامنا الصادق برواية أبي حمزة الثمالي. ماذا نقرأ في الزيارة الصادقية لأبي الفضل؟ أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. هذا يعني أن العباس صلوات الله وسلامه عليه، والكلام كلام إمامنا الصادق، أنه قدم كل ما بوسعه. ومن أبرز ما عند العباس علمه الواسع. مر الحديث عن أنه القرية الظاهرة الأعظم أمانا، وهذا العنوان يتحدث عن العلم. ومر الحديث في هذه الأجواء، لا أريد أن أعيد. فأبرز ملمح في شخصية العباس علمه، حكمته، وإلا كيف يصفه المعصومون بأنه نافذ البصيرة؟ نافذ البصيرة، ما قال الأئمة كان العباس على بصيرة من أمره، كان العباس نافذ البصيرة. نفوذ البصيرة هذا هو أثر من آثار علم واسع عظيم عميق إلى أبعد الحدود. نفوذ البصيرة ونفاذها، نفوذها ونفاذها يتحدث عن حكمة واسعة جدا. الملمح الواضح هو هذا، حين تحدث أئمتنا المعصومون عن العباس بدأوا بالحديث عن نفاذ بصيرته، ونفاذ البصيرة أثر من آثار سعة العلم وعظم الحكمة. وتلك أبرز معالم العباس. ولكن بوجود الحسين لن يبقى لأحد من شأن، مع الحسين حين تشرق الشمس فإن القمر يختفي وتختفي النجوم، وهذا حسين شمس الله، الشمس الإلهية الساطعة في كل نشآت الحقيقة. أعود إلى زيارة العباسي صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. هناك مبالغة في النصيحة، هناك إعطاء لغاية المجهود. من البديهة أن العباس صلوات الله وسلامه عليه وظف علمه وحكمته وفصاحته وبلاغته وبيانه في خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لكننا ماذا نصنع؟ لم تصل إلينا التفاصيل، وإلا فالزيارة واضحة صريحة جدا، ولا أريد أن أتشعب في هذه النقطة كثيرا، وإنما أعود إلى نفس الخطب هذه التي تلوت نموذجين منها. بالمجمل هذه الخطب ما هي بطويلة، إنها إما أن تكون متوسطة أو قصيرة، وكما قلت من أبرزها في هذه الكتب التي كتبت وألفت في العصور المتأخرة. السؤال هنا، هل هذه خطب العباس، أو أن هذه الخطب هي خطب للعباس ولكنها تعرضت للتحريف وللتبديل وللتزوير؟ الجواب على الأقل بحسب قناعتي، من يعتقد أن هذه الخطب خطب للعباس فإنه يسيء لأبي الفضل كثيرا كثيرا. كنت متعمدا أنني قرأت الخطبة من دون أن أعلق، فإنني أعتقد أن كثيرا منكم صدق أن هذه الخطب هي خطب العباسي وربما تأثر بها كما يفعل الخطباء على المنابر ويقرؤون هذه الخطب وهم معتقدون بها ويقرؤونها، والشيعة حين تستمع إلى كلمات العباسي تبكي وتلطم على رأسها. وأنا هنا لا أفترض افتراضا، فقد كنت حاضرا في هذه المجالس في السنين الماضية، ويمكنكم أن تدخلوا على اليوتيوب وستجدون من الخطباء العرب ومن الخطباء الإيرانيين ومن الخطباء الهنود والباكستانيين يتلون هذه المعاني باللغة العربية باللغة الفارسية بلغة الأردو، والشيعة تبكي وتلطم على رأسها. ما هي هذه المهزلة؟ هذه هي المهزلة، وهكذا يضحك الشيعة على أنفسهم، الخطباء يضحكون على أنفسهم وعلى حضار المجالس، والشيعة يضحكون على أنفسهم. وفي الوقت نفسه حينما أعرض أنا أو غيري، ليس بالضرورة الحديث عني أنا أو غيري، حين تعرض عليهم أحاديث أهل البيت لأنها لا تنسجم مع ذوق الصنم الذي يعبدونه، مع ذوق مرجعهم البعيد عن ذوق أهل البيت، يقولون عن أحاديث أهل البيت إنها أحاديث الماسونية، ويستمعون إلى هذا الهراء الذي يسيء إلى أبي الفضل العباس ويبكون ويلطمون على رؤوسهم. لا أريد أن أعلق بشيء، ولكنني سأمر على هذه الخطب المهزلة. سأقرأ هذه الخطب بين أيديكم جملة جملة، لكنني بالإجمال أقول لكم، والحديث عن هاتين الخطبتين وعن بقية الخطب الموجودة في الكتب الأخرى، على الأقل إنني أتحدث عن الخطب التي جاءت في الكتب باللغة العربية، باعتبار أن ما جاء في كتب بغير اللغة العربية المفترض أنه يكون مترجما، وحينئذ لا كلام لنا مع نصوص مترجمة، إنما أتحدث عن نصوص باللغة العربية. هذه النصوص والله ما هي بنصوص، هذه خرابيط، ولكن ماذا أفعل؟ لابد أن أستعمل هذا المصطلح. هذه النصوص إنني لا أزنها بموازين البلاغة وقواعد الأدب أبدا، فإنها لا تزن بهذه الموازين. إذا أردنا أن نزن نصا من النصوص بموازين البلاغة وقواعد الأدب لابد أن يكون مشتملا على الأقل على 1% من خصائص البلاغة والأدب. هذه النصوص لا علاقة لها لا بالبلاغة ولا بالأدب، لا من قريب ولا من بعيد، ولا أزنها بموازين الفصاحة التي هي علميا دون البلاغة، وإلا فالفصاحة هي البلاغة عند العربي وحتى في ثقافة الكتاب والعترة. ولكن بحسب المصطلحات في عالم الأدب فإن الفصاحة شيء وإن البلاغة شيء آخر، ويمكن أن نجد لها تفريقا حتى في أجواء الكتاب والعترة من بعض الجهات والحيثيات. أنا لا أريد أن أخوض في تحديد معالم وتشخيص المصطلحات هنا، لا أستطيع أن أزنها بموازين الفصاحة لأنها أساسا لا يتوفر فيها ولا 1% من سمات الفصاحة. أنا أحاول أن أزنها بأدنى موازين التراكيب اللغوية الصحيحة في أسفل درجة، ومع ذلك فهي لا تنسجم مع هذا المستوى. إنني أقطع وأقطع وأقطع من أن الذي كتبها ما هو بعربي أصلا، وإنما تعلم العربية على طريقة حوزتنا، كما هو حال مراجعنا، فإنهم إذا ما تكلموا وكتبوا بلغة الدين بلغة محمد وآل محمد التي يفترض أن يكونوا متخصصين بها، فما حالهم بأحسن من حال هذه الخطب؟ تعترضون علي؟ دونكم الإنترنت، وادخلوا على مواقع كبار المراجع، الفيديوهات موجودة والتسجيلات موجودة، وأنتم احكموا بأنفسكم. كبار مراجع النجف من الأربعة الكبار، موجودة تسجيلات على الإنترنت. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية الآن، لكنني أقول العباس ما هو بمرجع من مراجع النجف حتى يتحدث بهذه الطريقة. العباس فصاحته فصاحة آل علي، بلاغته بلاغة آل محمد. المستوى الذي يتحدث فيه العباس هو مستوى الخطب التي خطبها إمامنا السجاد، العقيلة زينب، فاطمة بنت الحسين، أم كلثوم، الخطب التي خطبها إمامنا السجاد والعقيلة والهاشميات هو هذا المستوى الذي كان يتحدث به العباس صلوات الله وسلامه عليه. ولا أقول إن هذا أعلى مستوى لبلاغة وفصاحة العباس، مثلما الحال أيضا ما هو بأعلى مستوى من بلاغة وفصاحة إمامنا السجاد وكذا العقيلة، وإنما الخطاب يكون مناسبا للزمان والمكان وللأشخاص الذين يخاطبون. لكل مقام مقال، قواعد وقوانين بيان المدارات. بالنتيجة لا أريد أيضا أن أخوض في هذه الحواشي التي تقع على جانب الموضوع. إذا أردنا أن نقارن بين هذه الخطب وبين الخطب العاشورائية وبين خطب الركب الحسيني، لا وجه للمقايسة. هذه الخطب مجموعة عورات وقبائح بمقاييس البلاغة والفصاحة والأدب، هذه مجموعة من العورات والقبائح. من خلال السياق يمكنني أن أعرف مقصود الذي افترى هذه الخطبة، لكنني إذا رجعت إلى الجمل فإن الجمل خاطئة في تركيبها اللغوي. الجمل لا تعطي المعاني التي يقصدها الذي افترى هذه الخطبة. سأتناول الخطبتين، وإنما أقوم بهذا ليس جوابا على السؤال. يكفيني أن أقول من أنني لا أعتقد بصحة نسبة هذه الخطب لأبي الفضل العباس، وآتي بمثال بسيط جدا. مثلا أن يجد أحد من الناس دفتر ملاحظات فيه مسائل رياضية بدائية أولية، مثلا يجد أن 5 × 5 = 30، 6 × 7 = 94. هذه مسائل بدائية وأولية ترتبط بجدول الضرب،
فيأتي أحد ويقول هذه من آثار أينشتاين، ويريد أن يبرز لنا منقبة من مناقب أينشتاين. وهذه المسائل البدائية هي مسائل خاطئة. يعني طالب في الثاني الابتدائي إذا كان يحمل قدرا من النباهة وقد حفظ جدول الضرب، هو يعرف أن 5 في 5 لا تساوي 30، وستة في سبعة لا تساوي 94. فهذا الذي يحل مسألة بهذه الطريقة هذا غبي جدا. فهل يعقل أن يكون أينشتاين في قمة تفوقه العلمي كتب هذه الملاحظات وهذه تعد من مناقبه؟ هذا الكلام منطقي؟ هذا المثال وإن كان يقرب من وجه ويبعد من وجه آخر مثال لما أنا فيه. هذا الهراء والجهل على جميع المستويات، على مستوى المضامين وعلى مستوى الألفاظ. كيف ينسب للعباسي ويصعد الخطباء من العرب والفرس والهنود ينقلون للناس هذا الكلام؟ ربما نجد عذرا للفرس للإيرانيين، ونجد عذرا للهنود وللباكستانيين لا يعرفون العربية، ما بال خطباء العربي؟ ما بال الخطباء العراقيين الذين يمثلون وجه المرجعية؟ ما بالهم يرددون هذا الهراء وينسبونه إلى أبي الفضل العباس؟ إساءة كبيرة في حق قمر الهاشميين. أبدأ بالخطبة الأولى والتي خطبها العباس مثل ما يقولون على ظهر الكعبة، وما كان العباس محتاجا أن يصعد على ظهر الكعبة. فهناك محل للخطابة معروف تتوجه إليه الناس. أنا لا أريد أن أخوض في كل المعطيات، وإنما سأذهب إلى هذا النص، إلى هذه الخرابيط. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الخطبة على ظهر الكعبة كما هم يقولون. الحمد لله الذي شرف هذا، وأشار بيده إلى بيت الله بقدوم أبيه. بقدوم أبيه أشار إلى الإمام الحسين. بقدوم أبيه من أين قدم؟ هل يقال للذي يخرج من بطن أمه قد قدم من بطن أمه؟ هل هذا من كلام العرب؟ الحمد لله الذي شرف هذا وأشار بيده إلى بيت الله بقدوم أبيه، أشار إلى الإمام الحسين. نعبر هذه معنى مجازي، من كان بالأمس بيتا أصبح قبلة. من هذه تستعمل للعاقل؟ بحسب السياق فإن من هنا تعود إما إلى أمير المؤمنين أو إلى سيد الشهداء. فهل يصح التعبير بهذه الطريقة من كان بالأمس بيتا أصبح قبلة؟ قطعا هو يتحدث عن الكعبة، فالكعبة لا يتحدث عنها بمن، هذا هراء. الكعبة كانت بيتا لإبراهيم وصارت قبلة بعد ذلك. من كان بالأمس بيتا أصبح قبلة، هذه الجملة بكلها ما هي بعربية الذوق، ولا هي بمناسبة للأنساق التعبيرية التي كانت تستعمل آنذاك. ويمكننا أن نستكشف هذا من الخطب الحسينية عموما. حين أقول من الخطب الحسينية لا أعني خطب الحسين صلوات الله عليه فقط، وإنما خطب المشروع الحسيني، المشروع العاشورائي. ثم يقول العباس: أيها الكفرة الفجرة. بعيد أن يقول هذا الكلام لجموع الحجاج، وهو يريد أن ينصحهم، أن يدعوهم إلى الحق. على أي حال، هذه من مشيها: أيها الكفرة الفجرة. إذا كانوا كفر وفجر، فكيف يقومون بعمل لصالح الإمام الحسين؟ الجملة الآتية بحسب اللغة إنهم يقومون بعمل لصالح الإمام الحسين، هو قطعا لا يقصد هذا. هو يقصد من أنكم يا أيها الكفرة الفجر تقطعون طريق الإمام، ولكنه هكذا يقول: من أنكم تقطعون الطريق لصالح الإمام. أيها الكفرة الفجرة، أتصدون طريق البيت لإمام البررة؟ المفروض على إمام البررة، لإمام البررة. يعني أنكم يا أيها الكفرة الفجرة في خدمة إمام البررة، فتقطعون الطريق لمصلحة من مصالحي، لأمر هو يريده، لأن العبارة هكذا تعني: أتصدون طريق البيت لإمام البررة. المفروض لا يكون هناك تساؤل، وإنما وصف: تصدون طريق البيت لإمام البررة. أيها الكفرة الفجرة، أتصدون طريق البيت لإمام البررة. الكلام لا معنى له. إذا كانوا كفرة وفجرة، فكيف يقومون بعمل لصالح إمام البررة فيصدون الطريق لصالحه؟ وإذا كان المراد أن الكفرة الفجرة قطعوا الطريق على الإمام، فإن التعبير لابد أن يكون: أتصدون طريق البيت على إمام البررة. ومع ذلك التعبير كله في غاية البعد عن البلاغة والفصاحة. أنا قلت من أنني لا أحاكم هذه الخرابيط بموازين البلاغة والفصاحة، وإنما سأزنها بأدنى ما يمكن أن توزن به التراكيب اللغوية في وضع صحيح، وإن لم يكن عربيا خالصا، لا فصيحا ولا بليغا. ثم يستمر: أيها الكفرة الفجرة، أتصدون طريق البيت لإمام البررة، من هو أحق به من سائر البرية، ومن هو أدنى به؟ هذه الجملة لا معنى لها، ومن هو أدنى به لا معنى لها. هو يريد أن يقول: ومن هو أولى به، ولكن ومن هو أدنى به أصلا لا معنى لهذه الجملة في كلام العرب، ومن هو أدنى به لا معنى لها، لا أستطيع أن أجد لها معنى. هل العباس هكذا يتكلم؟ ما من جملة صحيحة. وهؤلاء الخطباء الفطاحل، خطباء النجف الفطاحل، يصعدون على المنابر ويأتون بهذه الترهات، والشيعة تبكي هنيئا للشيعة. فوالله لا أدري على ماذا أحسدكم، على أي شيء أحسدكم لا أدري. نستمر في قراءة هذه الخرابيط وهذا التمثلت. ولولا حكم الله الجلية وأسراره العلية واختباره البرية، هو المفروض يتحدث عن شيء خفي وليس عن شيء جلي باعتبار السياق، هكذا يقول. ولولا حكم الله الجلية، يعني جلية واضحة، فكيف تكون واضحة وهي ليست معروفة للمخاطبين؟ لأنه هنا يتحدث عن شيء خفي لا يعلمه المخاطبين. المفروض أن يكون ولولا حكم الله إما العلية أو الخفية. ولولا حكم الله الخفية وأسراره العلية باعتبار أن الأسرار هي أسرار مخفية أساسا. ولولا حكم الله الجلية وهو معنى خاطئ جدا، وأسراره العلية واختباره البرية لطار البيت إليه، إلى الإمام الحسين قبل أن يمشي لديه. لا معنى لهذا الكلام، كيف يمشي لديه؟ لدى بمعنى عنده، تشير إلى الحضور، فمن الذي يكون حاضرا عند من؟ فكيف يمشي لديه؟ لأن لدى لا تعطي معنى إلى، المفروض أن يكون قبل أن يمشي إليه. الإمام واقف لدى البيت يعني عند البيت، الإمام يحدث الناس لدى البيت يعني عند البيت، أما أنه يمشي لديه لا معنى لهذه الجملة، كيف يمشي لديه؟ المفروض أنه يمشي إليه. تلاحظون ما من جملة صحيحة أبدا، وكأنه مرجع من مراجع النجفي يتحدث عبر اليوتيوب. ولولا حكم الله الجلية وأسراره العلية واختباره البرية لطار البيت إليه قبل أن يمشي لديه. على أي حال، وقد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه. ولو لم تكن مشية مولاي، يشير إلى الحسين، مجبولة من مشية الرحمن، وهذا التعبير ما هو بدقيق، فإن المشية تكون مشتقة متجلية. على أي حال نمشيها، ولو لم تكن مشية مولاي مجبولة من مشية الرحمن لوقعت عليكم كالصقر الغضبان على عصافير الطيران. إما الطيران ولا معنى لها. ما معنى عصافير الطيران؟ ما المراد يعني؟ يبدو أنه يقصد عصافير الطيران، يتصور أن الطيران هو جمع للطيور، أن المراد عصافير الطيور. هذا التعبير صحيح حين نقول لوقعت عليكم كالصقر الغضبان على عصافير الطيور، لأن العصافير نوع من الطيور. عصافير الطيران لا معنى لها، وأعتقد هو يقصد الطيران حتى يأتي منسجما سجعا مع الغضبان، كالصقر الغضبان وعصافير الطيران. هذا الجمع لا وجود له في اللغة العربية، لأن طائر تجمع على طير، وحتى طير قد تكون مفردا وقد تكون جمعا، فإن طير تطلق على المفرد والجمع. الطائر تجمع على طير، والطير يجمع على طيور وأطيار. لا يوجد في لغة العربي بحسب علمي، بحدود علمي، لا يوجد هذا الجمع طيران. أعتقد أن هذا الجمع هو جمع ثولان الغبران، على نفس الطريقة، غبران ثولان طيران نفس الطريقة. وإلى ما معنى عصافير الطيران؟ أيها الخطباء البلغاء، أتخوفون قوما يلعبون بالموت في طفولتهم؟ شو هالخرطة؟ شو هالخرطة؟ كيف يلعب الأطفال بالموت ثم ماذا يقول؟ فكيف الحال في رجوليتهم؟ هذا التعبير لا وجود له في لغة العرب. رجولية هذا تعبير أعجمي لا علاقة له بلغة العرب، وهذا المصطلح مصطلح الرجولة لم يكن شائعا جدا، شاع في العصور المتأخرة. الرجولة كلمة عربية لكنها لم تكن شائعة جدا. أتخوفون قوما يلعبون بالموت في طفولتهم؟ كيف تتصورون هذا المعنى؟ كيف يلعبون بالموت في طفولتهم؟ هل الموت لعبة؟ كيف يلعبون به؟ لاحظوا حينما سألت العقيلة سيد الشهداء: هل بلوت أصحابك؟ هل اختبرت أصحابك؟ قال: لقد بلوتهم وخبرتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس، إنهم يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. هذه هي البلاغة والفصاحة، وهذا هو الخرط والتمثلت على أصوله، تمثلت على أصوله. تلاحظون الفارق؟ أقرأ لكم: أتخوفون قوما يلعبون بالموت في طفولتهم فكيف الحال في رجوليتهم؟ والله هذا مال. المهم ماذا يقول سيد الشهداء؟ بلوتهم وخبرتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس، إنهم يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. أتخوفون قوما يلعبون بالموت في طفولتهم فكيف الحال في رجوليتهم؟ ولفديت بالهامات لسيد البريات. لا معنى لهذا التركيب، لفديت بالهامات، ما المراد؟ ولفديت الهامات لسيد البريات يمكن، وهو تركيب ضعيف جدا، ولكن لا معنى لقولي ولفديت بالهامات لسيد البريات، الأنكى آخر الجملة دون الحيوانات، أنتم ركبوها، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام ما معنى ولفديت بالهامات أو الفضل العباسي هكذا يتكلم. والله طيح الله حظ العقول اللي تعتقد أن أبا الفضل العباسي هكذا يتكلم. ما هو أنتم لا تملكون هذه الصفة، صفة الفصاحة التي هي من أبرز صفات آل محمد ومن أبرز صفات شيعتهم القريبين منهم. هذه الفصاحة إنها الصفة الظاهرة في القرى المباركة وكذلك في القرى الظاهرة. بحمد الله مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية في النجف لا تملك شيئا من البلاغة والفصاحة. إذا كان هناك ما يخالف قولي أثبتوا لنا. ما صدام راح والفضائيات عندكم والإنترنت، أين بلاغتكم؟ أين فصاحتكم؟ ولذا يخرج الخطباء من النجف ويرددون مثل هذه الترهات ينسبونها إلى أبي الفضل العباس. ولفديت بالهامات لسيد البريات دون الحيوانات. افتهمت شيء؟ أنا ما افتهمت شيء بالنسبة لي. هيهات، هيهات لا محل لها هنا، هيهات للاستبعاد. لابد أن يكون قبلها شيء يستبعده القائل، فإذا قلنا هيهات فمعنى ذلك أن العباس لا يفدي بالهامات لسيد البريات، فما معنى هيهات هنا؟ فهو يستبعد المعنى السابق، وهذا تناقض مع أن الكلام السابق كله خرط. هيهات فانظروا ثم انظروا، جابها هيهات فانظروا ثم انظروا في من شارب الخمر ومن صاحب الحوض والكوثر. ما هو الحوض؟ هو حوض الكوثر، فلماذا هذا العطف؟ فلتكن الزيادة من النساخ. والله لا من النساخ، هو هذا الذي كتب هذه الكلمات ما هو بعربي وليس متمكنا من اللغة العربية. هذا كذاب أشر يفتري على أبي الفضل العباس. فانظروا ثم انظروا في من شارب الخمر ومن صاحب الحوض والكوثر وفي من في بيته الغوان السكران، بين قوسين أي الغناء في حالة السكر. لا أدري من هذا الجهبذ الذي شرحها، هذا العبقري الذي شرحها لا أدري. هو الذي كتب الكلام يقصد هذا الكلام، يقصد مغنيات في حالة السكر، لكن يبدو أن الذي شرحها هو مقتنع بهذا المضمون. الغواني جمع لغانية، والغانية لا علاقة لها بالغناء. عودوا إلى أشعار العرب، إلى كتب اللغة، إلى الأدب العربي. الغواني جمع لغانية، والغانية هي المرأة الحسناء، يقال لها غانية من أنها اغتنت من الغنى، من أنها اغتنت بحسنها وجمالها، فيقال لها غانية. ويقال للمرأة المتزوجة غانية من أنها اغتنت بزواجها من زوجها، صارت غنية. هذه هي الغانية، لا علاقة لها بالغناء، لا من قريب ولا من بعيد. الغواني جمع لغانية، والغانية هناك كلمة شائعة وربما نرددها وهي من الأخطاء الشائعة، أنه غانية الحي لا تطرب، المراد مغنية الحي، ويقصد منها المغنية الجميلة. المغنية الغانية في الحي فإنها لا تطرب. اختصار لما قبلها، الغانية هي المرأة الحسناء الجميلة، وفي من في بيته الغواني السكران. أما السكران لا معنى لها، والله لا معنى لها. نحن عندنا جمع المذكر السالم، عندنا جمع المؤنث السالم أو ما يسمى بالجمع بالألف والتاء، وعندنا جمع التكسير، ولكن هناك جمع جديد يبدو هو جمع الثولان والغبران، على وزن الثولان والغبران السكران. ما معنى السكران؟ إذا كان المراد صفة للغواني فإن المرأة يقال لها سكرة إذا ما شربت الخمر وثملت، يقال لها امرأة سكرة. والسكرة الرجل يقال له سكران والمرأة سكرة. والسكرة تجمع بالألف والتاء سكراوات، ويقال للمرأة أيضا سكرة إذا ما ثملت بعد أن تشرب الخمر، وجمعها سكرات. ويقال للمرأة سكرانة وجمعها سكرانات، ولا يوجد شيء آخر. هذا الذي أعرفه أنا من لغة العرب، لا يوجد شيء آخر. نعم يوجد جمع الثولان والغبران مثلما جاء في هذا النص، وفي من في بيته الغواني السكران. وجاينا واحد علامة وفاتح قوسين، أي الغناء في حالة السكر. هذا شو يسوي له؟ والله هذا يحتاج لتكريم خاص. هذا اللي كاتب بين قوسين يحتاج لتكريم خاص، أما صاحب النص الأصلي فذلك أمر آخر. هيهات فانظروا ثم انظروا في من شارب الخمر ومن صاحب الحوض والكوثر، وفي من في بيته الغواني السكران، ومن في بيته الوحي والقرآن. ما هو الوحي؟ هو القرآن. يا أثول يا ابن الثولان، على أي حال. وفي من في بيته الوحي والقرآن، وفي من في بيته اللهوات والدنسات. يعني ما أدري أقرأ عربي هيروغليفي. وفي من في بيته اللهوات والدنسات. اللهوات إذا كانت جمع للهوة، اللهوة هي المرأة يلهو بها الرجل، إذا كان هذا هو المقصود. ولكن يبدو أن المراد من اللهوات هو جمع للهو الذي قد يقع عنوانا على المفاسد أو على المحرمات. أما الدنسات فلا يوجد جمع في لغة العرب للدنس دنسات، وإنما الدنس يجمع أدناس، هذا الذي أعرفه على الأقل أنا بحسب معرفتي المحدودة بلغة العرب. لا أدري إلا إذا أوجدنا دنسة وجمعناها دنسات. لا وجود لمثل هذه التراكيب في لغة العرب. وفي من في بيته اللهوات والدنسات، ومن في بيته التطهير والآيات. المفروض أن تكون هناك موازنة بين المعاني. وأنتم قد وقعتم في الغلطة. ما المراد من الغلطة؟ هو يريد أن يقول قد وقعتم في خطأ كبير، بينما الغلطة في لغة العرب تعني أن الإنسان يخطئ من دون أن يكون ملتفتا، من دون أن يكون متعمدا. وهنا يريد أن يشدد عليهم، ولكن الكلام يعطيهم عذرا، لأن العرب تسمي الخطأ غير المتعمد وغير المقصود تسميه غلطة، فيقولون غلط فلان، بينما أخطأ قد يكون متعمدا وقد لا يكون متعمدا. في لغة العرب غلط فلان حينما يخطئ من دون تعمد، من دون تخطيط. هو هنا يريد أن يشدد عليهم، ولكنه يعطي لهم عذرا. بالله عليكم، هكذا هو العباس، هذا الخرط كيف ينسب لأبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه؟ العباس جميل في وجهه، وجميل في جسمه، وجميل في علمه، وجميل في حكمته، وجميل في بصيرته، وجميل في سيرته، وجميل في أفعاله، وجميل في أقواله. واللسان دليل على العقل والقلب. عقل العباس في أجمل ما يمكن أن يكون، وقلب العباس كذلك، ولسانه ينطق عن هذين الجمالين. هذا الخرط شنو؟ وأنتم قد وقعتم في الغلطة التي وقعت فيها قريش. حتى هذه التعابير، هذه تعابير ما هي ببليغة أبدا، حتى إذا أردنا أن نغض الطرف عن كل هذا الهراء. وأنتم قد وقعتم في الغلطة التي وقعت فيها قريش، لأنهم أرادوا قتل رسول الله، وأنتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم، ولم يمكن لهم ذلك. عبارات جدا ركيكة. ولم يمكن لهم ذلك ما دام أمير المؤمنين حيا، وكيف يمكن لكم قتل أبي عبد الله الحسين ما دمت حيا سليلا. سليلا لا معنى لها. السليل حينما يوصف به الإنسان يعني هو ولد لعائلة كريمة، يقال سليل بني هاشم، فإنه من أبناء هذه الأسرة، هذه القبيلة الكريمة. لا معنى أن يقول العباس عن نفسه ما دمت حيا سليلا. ما المراد سليلا؟ لا معنى لها، لابد من إكمال للكلام. تعالوا أخبركم بسبيله، لا معنى لذلك. كيف يخبرهم بسبيله؟ الباء لا حاجة لها. هذا الفعل مع السبيل يتعدى إلى المفعول به. هناك أفعال عندنا لازمة ومتعدية، هذا لا يعرف النحو ولا يعرف اللغة ولا يعرف الأدب ولا يعرف أي شيء، وأساسا هو لا يعرف الأدب من أساسه، كيف يفتري على العباس؟ تعالوا 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 أخبركم بسبيله، بادروا قتلي، بادروا بادر تحتاج إلى حرف جر كي تكون الجملة قوية. يمكن أن يصح التعبير بادروا قتلي، ولكن بادروا إلى قتلي، بادروا قتلي واضربوا عنقي ليحصل مرادكم. لا بلغ الله مداكم، لا معنى لهذه الجملة. المفروض لا بلغكم الله مداكم. لا بلغ الله مداكم، بلغ من؟ المفروض لا بلغكم الله مداكم، أما لا بلغ الله مداكم، بلغ من؟ لا بلغ من؟ وبدد أعماركم وأولادكم. وهذه الصيغة ما كانت متعارفة، ولعنة الله عليكم وعلى أجدادكم، هذا كأنه شرطي في باب مؤسسة أو حارس في باب مؤسسة وازدحم عليه الناس. نحن سمعنا هذا كثيرا في العراق، مثلا فراش شرطي ويزدحم الناس عليه فيغضب ويدفع الناس ويقول لعنة الله عليكم وعلى أجدادكم وعلى اللي جابكم. لا معنى لهذه العبارات وهذه الكلمات، ولعنة الله عليكم وعلى أجدادكم. ما هذا الهراء؟ هذه فصاحة العباس، هكذا يضحك عليكم. لو أنني حدثتكم عن فصاحتها وبلاغتها لصدقتم. إذا أردت أن أضحك عليكم وأبين لكم عظمة هذه العبارات ستصدقون، والله هكذا يضحك عليكم، هكذا يضحك عليكم. والذين يضحكون عليكم بالمناسبة هم أيضا مضحوك عليهم، ضحك عليهم من درسهم في الحوزة، والذي درسهم في الحوزة هو أيضا مضحوك عليه. هذه هي الحقيقة من الآخر، نحن مضحكة، أنا وإياكم جميعا نحن مضحكة، الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل. سلام 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 على الكينونة القدسية التي سماها علي العالي الأعلى عباسا. سلام 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 على والد الفضل الذي لم يجد له والدا سواه، وإن تكنى به من تكنى. سلام سلام على جمال بني هاشم ونافجة مسك آل أبي طالب وقمر الحسيني في كربلاء. عذرا يا قمر، عذرا يا قمر، عذرا من هذا الخرط يا ابن أمير المؤمنين. هذه الخطبة الثانية التي كما يقولون فإن العباس خطبها ليلة عاشوراء. بعض الكلام موجه لأنصار الحسين، وبعض الكلام موجه للمعسكر اليزيدي، وهي أقبح من الخطبة السابقة. مثل ما قلت إنني لا أزن هذا الهراء لا بموازين البلاغة ولا بقواعد الفصاحة ولا بأصول الأدب الرفيع أبدا. أنا هنا أتعامل أقول مع هذه النصوص، مع هذا الخرط، مع هذه الخرابيط، وفقا لأدنى مستوى من التراكيب اللغوية المستعملة استعمالا صحيحا، وهذا لا يتوفر فيها، لا يتوفر فيها أبدا.
يقرؤونها على المنابر، والخطيب يبكي وهم يبكون، على ماذا؟ لا أدري. على هذا الهراء مثلما قلت مرارا في برامجي، يبدو أن حديث العترة الطاهرة مو أكلكم، هذه الزبالة هي التي تستأنسون بها. أقرأ هذه الخطبة التي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مبدع الأنوار ومولج الليل في النهار، أما بعد، أيها الأخيار ويا أنصار الله الأبرار، لا تفزعوا من هجوم الكفار ولا تفشلوا من كثرة الأشرار، لأنهم كلاب النار، سجع متكلف. السجع يكون جميلا إذا لم يكن متكلفا، والسجع يكون محسنا من المحسنات. هناك في علم البيان ما يسمى بالبديع، وفي البديع هناك المحسنات اللفظية، ما يسمى بالتزويق، تزويق، تبديع، تحسين، قولوا ما شئتم، أنا لست في درس من دروس البلاغة والبيان والبديع. السجع قد يكون تزويقا بليغا في محله إذا كانت المضامين عميقة والمعاني جميلة، وجاء السجع منسابا يزين الكلام من دون تكلف، وإلا فإن السجع المتكلف حتى في الكلام الأدبي يحول الكلام إلى كلام متقعر، إلى حالة من التقعر. التقعر هو زيادة تضاف إلى الكلام الفصيح، زيادة لأجل إظهاره برونق أجمل، والحال سيكون أقبح. هذا هو التقعر، تكلف زائد. وأنا لا أقول هنا تقعر ولا هنا هراء، هنا خرابيط، لأن التقعر يكون وصفا لكلام صحيح على الأقل وفقا لقواعد النحو، وفقا لقواعد اللغة في استعمال التراكيب الصحيحة، حينئذ نقول هذا فيه تقعر. الحمد لله مبدع الأنوار ومولج الليل في النهار، أما بعد، أيها الأخيار ويا أنصار الله الأبرار، لا تفزعوا من هجوم الكفار ولا تفشلوا من كثرة الأشرار، لأنهم كلاب النار لفراش الآثار. لا أدري ما معنى هذا الكلام، لأنهم كلاب النار لفراش الآثار، لا أدري، قد يكون لفظ آخر، ولكن هذا هو الموجود في الكتب والمصادر. يعني الذي افترى هذه الخطبة ربما كتب شيء آخر، يعني الذي افترى هذه الخطبة ربما كتب شيئا آخر، ولكن هذا الموجود بين يدي لا أعرف معنى، لأنهم كلاب النار لفراش الآثار، فكيف يقاومون بزاة الأخيار؟ بزاة
جمع اللباز، والبزاة نوع من أنواع الصقور أو نوع من أنواع الطيور الجارحة، فكيف يقاومون بزاة الأخيار؟ هو هذا سجع ليس في محله، سجع متكلف، لأن السجع غير المتكلف حينما يكون هناك معنى والمتكلم يصوغ المعنى في جمل يأتي السجع منسابا. سأضرب لكم أمثلة. أما حينما يكون متكلفا فإنه يكون مصطنعا لا يتحدث عن صدق في الكلام. سأضرب لكم أمثلة. دعونا نخلص من هذا الخرط وبعد ذلك أعلق ما أريد أن أعلق به. فكيف يقاومون بزاة الأخيار؟ لقد اختاركم الله في الذر الأول لنصرة وليه وفرحة نبيه، إنه يتحدث عن الحسين، أنتم للبر برية. يمكن أن يكون لها معنى، ولكن هذه التراكيب نحن لا نعرفها في الأدب العربي. أنتم للبر برية، برية يعني خليقة، وخلاصة الخليقة، وهذا خلاف السياق البلاغي. فإذا قال أنتم للبر برية المفروض أن تتكرر نفس الصيغة بحروف الجر في الجملة التي بعدها، توجد هو، أنتم للبر برية وخلاصة الخليقة، هناك هو، هناك قطيعة بين التعبير الأول والتعبير الثاني. مباشرة ألستم تعرفوني؟ فأنا هيبة الجبار، أنا طالبة الكرار. هو ماذا يقصد أنا طالبة الكرار؟ هو يقصد من أنه يحقق الأمر الذي يريده الكرار، لأن الطلبة هي الحاجة، أريد طلبتي منك، أريد حاجتي منك، أريد طلبتي، أريد حاجتي، ورجعت بطلبتي، رجعت بحاجتي، فقد قضيت. ولكن هنا حينما يأتي التعبير هكذا، أنا طالبة فلان، أنا طالبة فلان، يعني أن فلانا عنده حق موجود عندي أنا اغتصبته منه وهو يطلبني. أنا طالبة الكرار يعني أن الكرار له ثأر عندي فهو يريد أن يأخذ ثأره مني، خصوصا مع وجود تعبير الكرار، والكرار تقال للفارس البطل الشديد. طلبة الكرار يعني أنا مطلوب من قبله. هو لا يقصد هذا، هو يقصد من أنني أحقق مراد الكرار باعتبار أن الكرار هو الذي ذخره للحسين، وهو الذي قال لعقيل ما قال حين خطب له أم البنين، القصة التي تعرفونها. فأنا هيبة الجبار، أنا طالبة الكرار، أنا طالبة الكرار يعني أنا مطلوب بالثأر لأمير المؤمنين. فهل العباس هكذا؟ ما هذا الهراء؟ فأنا هيبة الجبار، أنا طالبة الكرار، أنا صاحب سيف ذي الفقار. كيف هو صاحب سيف ذي الفقار؟ صاحب سيف ذي الفقار الأصل علي، لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار، وفي يوم عاشوراء صاحب سيف ذي الفقار هو سيد الشهداء، فإن سيف ذي الفقار من مواريث النبوة ودلائل الإمامة، لا يكون إلا عند الإمام الذي يقول أنا صاحب سيفي ذي الفقار هو الحسين فقط. هذا الذي يفتري هذه المفتريات هو ليس على حظ من العلم حتى في أدنى المستويات العقائدية. ألستم تعرفوني فأنا هيبة الجبار، أنا طلبة الكرار، هذا الكلام ليس سليما أبدا. أنا صاحب سيف ذي الفقار هذا كلام الحسيني، ما هو بكلام يقوله العباس. ثم يقول والله والله، هذه الصيغ لم تكن موجودة في التعابير المعروفة زمن عاشوراء. والله 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 لو كنت وحدي لأحامي عن السيد الكريم وأذكركم غدا زلزال يوم عظيم. يعني كيف يذكرهم غدا، كيف يذكرهم غدا زلزال يوم عظيم؟ تراكيب ضعيفة جدا إلى أبعد الحدود. والله والله لو كنت وحدي لأحامي عن السيد الكريم وأذكركم غدا زلزال يوم عظيم، غدا والله أحير جبرائيل، غدا والله أدهش عزرائيل، لأهل الشام أحفر حفرا بحافر فرسي. يعني هذه الصورة لا معنى لها، هذه الصورة لا تدل على بطولة، على فروسية، لا معنى لها. لا يوجد مثل هذه التعابير ومثل هذه المعاني في الأدب العربي. لأهل الشام أحفر حفرا بحافر فرسي، ثم إن الذين كانوا في كربلاء ما كانوا من أهل الشام، إلا إذا أردنا أن نقول بأنهم شيعة آل أبي سفيان، بأنهم الجيش الأموي، وإلا فلا وجود للشاميين في كربلاء. ربما يوجد أفراد قلائل، ربما ممن كانوا يعيشون في الكوفة. هذه الترهات التي يتحدث بها البعض، كان على شاشات التلفزيون أو كان على المنابر، من أن الذين قاتلوا الحسين وقتلوا الحسين في كربلاء كانوا من الإيرانيين، قد يكون بعض الأفراد ممكن كانوا من الشاميين، قد يكون بعض الأفراد ممكن. ما هي أسماء القادة الذين قادوا الجيوش؟ عرب، عراقيون من الكوفة، هذا هو التأريخ في كتب السنة وهذه الزيارات والروايات. الذين لعنتهم زيارة عاشوراء من الذين حضروا في كربلاء هم من العراق من الكوفة. الزيارة لعنت شمرا، أنا قلت الذين حضروا في كربلاء لأن زيارة لعنت أبا سفيان ولعنت معاوية ولعنت ولعنت، الذين لعنتهم زيارة عاشوراء ممن حضر في كربلاء وباشر قتل الحسين هم من العراق. ابن مرجان عائلته في العراق، اخوته في العراق ما بين البصرة والكوفة، القبائل العربية كلها جاءت من الحجاز بعد تنصير الكوفة والبصرة. هناك ما يسمى بجيوش الفتح، فبعد دخول جيوش الفتح مصرت البصرة ومصرت الكوفة، فجاءت القبائل العربية من الحجاز ومن اليمن فسكنت العراق. قبل ذلك كانت توجد قبائل عربية، ولكن في الكوفة والبصرة هذه العواصم. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن التاريخ، الذين قتلوا الحسين هم أهل العراق، هم أهل الكوفة، القبائل العربية التي جاءت من الحجاز واستقرت في الكوفة هي هذه القبائل التي قتلت الحسين. الشاميون لم يرسلوا جيشا ولا وجود لهم في الكوفة، ربما يكون هناك أفراد، ربما تكون هناك مجموعة قليلة يساعدون ابن زياد، يمكن، وإن كنا لا نجد أدلة صريحة قوية واضحة على ذلك. بعض المتحدثين يخرجون على الفضائيات، ذولا يدورون بالمعثرات، بإمكان أي شخص يدور بالمعثرات فيستطيع أن يجمع المعثرات من هنا ومن هناك وينشئ نظريات ونظريات. نحن إذا أردنا أن نعود إلى خطب أهل البيت، خطب المشروع الحسيني، إذا أردنا أن نعود إلى أحاديث العترة الطاهرة، إنهم لا يصفون أحدا بقتل الحسين إلا أهل العراق وأهل الكوفة على نحو التحديد، هذا هو الموجود في أحاديث أهل البيت. أما أن يأتي خطيب عنده عقدة من الإيرانيين أو عنده عقدة من أن العراقيين قتلوا الحسين، ما هم قتلوا الحسين، فماذا نصنع؟ أذكر واقعة في مدينة قم، هناك مجموعة من الشباب العراقيين من خدمة الحسين أسسوا هيئة حسينية، هيئة حرق الخيام، وربما لا زالت موجودة إلى الآن في مدينة قم، لا أدري، هيئة حرق الخيام. في يوم العاشر يقومون بعمل تشبيهي تمثيلي، يقومون بتمثيل حرق خيام الحسين من قبل شيعة آل أبي سفيان، من قبل أهل الكوفة، ويحضر جمهور كثير من الإيرانيين والعراقيين وغيرهم في تلك المراسم. أحد أعضاء هذه الهيئة هو يحدثني، يقول بعد أن أنجزنا المراسم وتم العمل والناس كانوا متأثرين جدا، أحد الإيرانيين من النظارة يقول تكلم معي، قال إنكم تحكمون هذا العمل بشكل جيد، أنا أحضر عند الإيرانيين فهم لا يقومون بالعمل كما تقومون أنتم، أنتم تجيدون التمثيل وتأتون بعمل مؤثر جدا كأنه حقيقي. هذا الأخ العزيز يقول قلت له، قلت له مو إحنا اللي مسويه، مو إحنا اللي حرقناه، أنتم ما حرقتوا الخيام، إحنا اللي حرقنا الخيام، ولذلك لما نمثلها نعرف شلون نحركها. ما هي هذه الحقيقة؟ الكوفة خرج منها حبيب ابن مظاهر الأسدي، وخرج منها حرملة ابن كاهل الأسدي. هذا عراقي حبيب، عراقي كوفي أسدي، وحرملة عراقي كوفي أسدي. خيرة أنصار الحسيني عراقيون كوفيون، وقتلة الحسين عراقيون كوفيون. هذه هي الحقيقة. لماذا نضحك على أنفسنا؟ إذا أردنا أن نبحث في بطون التاريخ، فإن القبائل العراقية الموجودة الآن هي شيعية الآن، أسلافهم ما كانوا من الشيعة. هذا الذي يقوله الوهابيون والنواصب من أن الشيعة قتلوا الحسين، هذا لا حقيقة له. الشيعة على ثلاث مجموعات: مجموعة نصرت الحسين وهم أنصاره الأخيار والذين نسلم عليهم في الزيارات يا أنصار الله، يا أنصار رسول الله، يا أنصار أمير المؤمنين، يا أنصار فاطمة، يا أنصار الحسن والحسين، السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. هؤلاء هم شيعة الحسين الذين نصروا الحسين. ومجموعة حاولت أن تصل إلى الحسين ولكن هناك موانع منعتها، الذين ألقوا في الحبوس وفي الزنزانات، وهناك من قتل منهم في الطريق، وهناك من وصل متأخرا، هناك من حاول ولكنه عمليا لم ينصر الحسين، حاول بذل جهده. وهناك مجموعة من الشيعة خذلت الحسين، لا نصروا الحسين ولا حاولوا نصرة الحسين، خذلوا الحسين. هناك مجموعة كبيرة وفيها رموز شيعية كبيرة لكنهم ما خرجوا لقتال الحسين، أخفوا أنفسهم، اعتذروا بأعذار. هذا كلام وهابي من أن الشيعة قتلت الحسين. الشيعة ما قتلت الحسين، بعض نصر، بعض حاول، وبعض خذل، وكثيرون الذين خذلوا الحسين. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن التاريخ، ولكن هذا الهراء لأهل الشام، لا يوجد شاميون في الجيش، إذا وجد فهناك أفراد قلائل لا ينظر إليهم. إذا قرأنا زيارة الشهداء التي صدرت من الناحية المقدسة، والإمام الحجة يذكر فيها أسماء الشهداء وأسماء قتلتهم، أسماء هؤلاء القتلة هم من أهل الكوفة، من القبائل العربية المعروفة، من العراقيين، من الكوفة، من القبائل العربية المعروفة. اقرأوا زيارة الشهداء التي صدرت عن الناحية المقدسة، الإمام يذكر أسماء الشهداء، وهناك ذكر أيضا لأسماء قتلة الحسين وأهل بيته وأنصاره صلوات الله وسلامه عليه. لأهل الشام أحفر حفرا بحافر فرسي، ولو أذن لي الإمام لأجعل أصابعي سيفي والسماء كرسي. هراء، هذا ما معنى هذا الكلام؟ قبل قليل كان يقول أنا صاحب سيف ذي الفقار، فمن يكن بيده سيف ذي الفقار كيف يجعل من أصابعه سيفا؟ هذا الكلام أساسا لا معنى له، إنه يريد أن يرسم صورا مبالغة عن قدرة العباسي وعن شجاعته أو شجاعته، ولكنه لا يهتدي سبيلا إلى ذلك فيأتي بهذه الخرابيط. لأهل الشام أحفر حفرا بحافر فرسي، ولو أذن لي الإمام لأجعل أصابعي سيفي والسماء كرسيي. فبلغ إلى واحد، هي حتى هذه التعابير شنو احنا قاعدين بالقهوة، فبلغ إلى واحد، المفروض فبلغ إلى أحد أصحاب الحسين، فبلغ إلى واحد من أصحاب الحسين أن واحد من معسكر يزيد، فد واحد يعني، أن واحد من معسكر يزيد، المفروض أن واحدا، أن أحدا من معسكر يزيد كان يتجسس على خطاب العباس، ثم يعيد الفعل يتجسس حول الخيام. بالنتيجة هذا ما هو بكلام العباس، هذا كلام المؤرخ، يتجسس حول الخيام والخندق. فجاء صاحب الإمام الحسين، أصلا هذه التعابير ليست موجودة، صاحب الإمام الحسين، هذه تعابير موجودة في أيامنا في العصور المتأخرة. فجاء صاحب الإمام الحسين، بالنتيجة هذا هو كلام المؤرخ، فجاء صاحب الإمام الحسين وقال وجدت واحد، فد واحد، وجدت واحد، إما أن تقول وجدت أحدا أو وجدت واحدا على الأقل، وجدت واحد يتجسس خلف الخيام. فوثب العباس كالليث العرين، لا معنى لها، هذا الكلام لا معنى له. العرين هو بيت الأسد، كالليث العرين يعني فقام الرجل كبيته، أية بلاغة هذه. فوثب العباس كالليث العرين، يعني وثب العباس البيت، المكان الذي ينام فيه الأسد. والله هذا ما الواحد يقسم له تقسيم عراقي يعني بعزف من هذا المحترم يعني. فوثب العباس المفروض كليث العرين، يعني يدافع عن عرينه عن بيته، فلنقل هذه أخطاء في النقل. فوثب العباس كليث العرين على بطن فرسه، أدري شلون على بطن فرسه، يعني لزق روحه من جوا، شلون يعني الذي يركب على الفرس يركب على بطنها أو على ظهرها، ظهر اختلط عليه الأمر، اختلط، فهو لا يميز بين بطن الفرس وظهرها. فوثب العباس كالليث العرين على بطن فرسه، نقول على ظهر فرسه، ووقف بين معسكر الأعداء وصاح. وهذه الواقعة لم ينقلها أحد أبدا، لنفترض أنها صحيحة. خلينا نشوف الخرط اللي يأتي الآن. يا نسمة الفجور، النسمة هي الروح أو النفس، فيقال عدد سكان البلد الفلاني مثلا 20 مليون نسمة، وقد يقال نسمة أيضا، ولكن الأصح والأدق نسمة. النسمة هي الروح أو النفس. صاح العباس يا نسمة الفجور، يا نسمة الفجور، ورضعاء الخمور. تعابير ركيكة غير صحيحة. كدأب آبائكم، نقول هذا الخطأ النحوي جاء من النساخ، كدأب آبائكم في ليلة الهجرة تتفحصون، هو يتحدث عن ليلة مبيت أمير المؤمنين في فراش النبي، يا نسمة الفجور ورضعاء الخمور كدأب آبائكم في ليلة الهجرة تتفحصون حول بيت النور. هو لا يحتاج إلى حوله، تتفحصون بيت النور، ويمكن أن تقبل، تتفحصون حول بيت النور إذ لم يتجاسر آباؤكم أن يتسوروا الجدار. وهذا خلاف الواقع التاريخي، فإن القوم دخلوا من الباب. بيوت مكة ما كانت أبوابها محكمة، بعض البيوت أساسا ما كان لها أبواب، كانت طريقة بنائهم هكذا، خصوصا البيوت التي كانت قريبة من المسجد الحرام من الكعبة. بيوت الفقراء ما كان لها أبواب، بيوت الأشراف، وأعني بالأشراف العوائل الشريفة الكريمة، كانوا يضعون أبوابا لكنها ليست محكمة، تصنع من الخشب أو تصنع من جذوع النخيل وأمثال ذلك. أصحاب القصور كانت بيوتهم محكمة الأبواب، البيت الذي كان يعيش فيه النبي كان له باب ولكنه لم يكن محكما، فدخلوا من الباب بحسب التفاصيل التي وردت في الروايات والأحاديث التي عندنا أو حتى في كتب التاريخ. فهذه الصورة خاطئة. فهل أن العباس صلوات الله عليه ما كان عالما كيف جرت الأمور ليلة الهجرة؟ كدأب آبائكم في ليلة الهجرة تتفحصون حول بيت النور إذ لم يتجاسر آباؤكم أن يتسوروا الجدار، وكان علي ليلة الهجرة نائما، لم يكن نائما أمير المؤمنين، لم يكن نائما أمير المؤمنين، حين دخلوا عليه واقتربوا منه هاجمهم ولوى يد خالد بن الوليد، مما جعله كما في الرواية يقمص قمصا، يعني قمص باللهجة العراقية، قمص، قام يقمص، وأخذ سيفه وواجههم بسيف خالد بن الوليد. أمير المؤمنين أخذ سيف خالد بن الوليد حينما دخل لمهاجمته، وأخذ سيف خالد بن الوليد حين أراد أن يقتل الزهراء بسيفه كما في كتاب سليم بن قيس، أيضا أخذ سيفه. لست بصدد الحديث في هذه القضية، لما أراد خالد أن يضرب الزهراء بسيفه الأمير أخذ السيف منه. الواقعة مفصلة في كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه. فلم تكن الحادثة مثل ما تروي هذه الخرابيط، القوم دخلوا من الباب، أمير المؤمنين ما كان نائما، كان متمددا في الفراش، كان منطرحا في الفراش وقد غطى نفسه ليوهم القوم أن رسول الله في الفراش، ولكن بعد أن دخلوا عليه فأخذ بيد خالد ولواها وأخذ السيف وواجههم، فلما صار في وسط الدار رأوا أن النائم كان عليا. وللقصة تفاصيل. مرادي أن القوم دخلوا من الباب وأن الأمير ما كان نائما، كان ينتظر مجيئهم كدأب آبائكم في ليلة الهجرة تتفحصون حول بيت النور إذ لم يتجاسر آباؤكم أن يتسوروا الجدار وكان علي ليلة الهجرة نائما فكيف بكم. وعلي يتحدث عن نفسه، وهذا ما لم يقله العباس يوما، أن يصف نفسه بعلي يتعارض مع أدبه العالي. وعلي ليلة عاشوراء غضبانا فتضرعوا إلى بارئكم. والله لا أدري، أخطاء نحوية أخطاء لغوية، لا أدري على أي كلمة أقف، سأختصر الكلام. فتضرعوا إلى بارئكم أن يطيل الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ثم يكررها أن يطيل ليلكم، ولا معنى لتكرارها، فإن لكم الأمل. وإذا طلع السحر والصبح أسفر فتنادون بالويل والثبور فليس لكم الأمان يا جند إبليس ويا حزب الشيطان فأنا العباس بن علي. هراء في هراء في هراء، كلام في غاية السخف، ينسب إلى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. ويا للأسف، حسينيات تبنى تنفق عليه الأموال، خطباء تدفع لهم حزم الدولارات وينزلون عن المنابر يتمسحون بهم، الشيعة ينسبون هذه الأكاذيب إلى العباس، الخطيب يبكي والشاعر والرادود أيضا جالسان يفكران فيما قاله الخطيب الألمعي، حتى في الليلة القادمة الشاعر ينظم قصيدة وفقا لهذا المضمون. أهية مهزلة هذه، الخطيب مضحكة، الشاعر مضحكة، والرادود في الليلة الآتية يدبج دبج، لأن القصيدة قوية كانت مشتملة على نفس المضمون الذي جاء في خطبة العباس التي ألقاها الخطيب، والناس تبكي وتلطم على رؤوسها، ولما ينزل الخطيب يتمسحون به لأنه قد جاءهم بشيء لا مثيل له. صاحب الحسينية مضحكة، أولئك المشتغلون في المطبخ يطبخون ويركضون، لماذا؟ لأجل مجلس هو مضحكة في مضحكة، الجمهور مضحكة، والرادود يصعد وحسين ومصابة وينادي بالناس أن يلطمون، يضربون على صدورهم ويرفع رجله وينزل إلى الأرض على قصيدة مضمونها كذب لا حقيقة له. من أين أخذها؟ أخذها من سماحة الخطيب الجاهل المضحكة. هو من أين أخذها؟ أخذها من كتاب كتبه عالم شيعي مضحكة أيضا، ومضحكة في مضحكة، هذا هو واقعنا الشيعي. وحينما نعرض جواهر حديث العترة يقال هذا حديث مهسوني، يا لسوء حظكم. أي والله، أية مهزلة أنتم وأية مسخرة أنتم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع الشيعي. نذهب إلى فاصل. كلمات أقتطفها
من الخطب الحسينية، من خطب المشروع الحسيني العملاق، لأجل أن تستشعروا الفارق الكبير بين مستوى الخطب الحسينية والتي خطب العباسي لو وصلت إلينا كانت بنفس هذا المستوى، بنفس هذا الذوق. أنا أقرأ عليكم من الجزء 45 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 108، لما دخل الركب الحسيني قادما من كربلاء إلى الكوفة قبل أن يذهب إلى ابن زياد، فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون. لما دخل الركب الحسيني خرج الكوفيون يبكون وينوحون، فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون، فقال علي بن الحسين إمامنا السجاد: أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن قتلنا؟ هؤلاء هم القتلة الكوفيون، لا الشاميون ولا الإيرانيون ولا الأكراد ولا الأتراك. أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن قتلنا؟ قال بشير ابن خزيم الأسدي، هذا واحد من الحضار. لاحظوا كيف يصف الموقف. قال بشير ابن خزيم الأسدي: وما هو بعملاق من عمالقة الأدب؟ ونظرت إلى زينب بنت علي يومئذ ولم أرى والله خفرة قط أنطق منها. خفرة يعني مستورة، محجبة، عفيفة، هذه الخفرة. ولم أرى والله خفرة قط أنطق منها، كأنما تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ما العباس إذا ما تكلم تكلم هكذا، هذا الهراء إفراغ عن لسان أمير المؤمنين. ماذا تقولون؟ لماذا لا تحارب المؤسسة الدينية هذا الهراء؟ لماذا تحارب الحديث الذي أطرحه عبر شاشة القمر، الذي هو حديث العترة الطاهرة؟ لماذا هذا الهراء يذكر في الحسينيات الكبيرة التي تحظى بمباركة من المرجعيات وصور المراجع معلقة، وحديث العترة الطاهرة حديث المعرفة والحق والصدق الذي يطرح عبر هذه الشاشة يحارب ويشوه؟ لماذا؟ أي سوء توفيق للمرجعية الشيعية وللمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف؟ أي سوء توفيق، وأي سوء توفيق لهذه الحسينيات التافهة التي تنسب التوافه لأبي الفضل العباس. قال بشير ابن خزيم الأسدي: ونظرت إلى زينب بنت علي يومئذ ولم أرى والله خفرة قط أنطق منها، كأنما تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. الأجراس هذه الأجراس التي تعلق في رقاب الحيوانات، حتى الحيوانات سكنت، لأن هذه الأجراس يصدر منها الصوت حين تمشي هذه الحيوانات أو حين تحرك رأسها أثناء وقوفها.
وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. ثم قالت الحمد لله والصلاة على أبي محمد. هذا هو الذي قلته يوم أمس وأنا أتحدث عن حديث الكساء، من أن زينب جزء من هذه المنظومة التي كان يتحدث عنها محمد صلى الله عليه وآله. هؤلاء هم أهل بيتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. ها هي بنته تتكلم، ها هي زينب تقول الحمد لله والصلاة على أبي محمد. إنها تختار الكلمات بحكمة علي، حكمة زينب حكمة علي. الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار، أما بعد يا أهل الكوفة. الخطاب لأهل الشام، ما كل الخطب الحسينية هكذا. ولما دخلوا الشام لم يخطبوا في أهل الشام مثل ما خطبوا في أهل الكوفة. أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. إلى أن تقول أتبكون وتنتحبون؟ إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها. الرحض هو الغسل الكامل. ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. ومن هنا جاءت لفظة المرحاض من الرحض. ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليلي خاتم الأنبياء وسيد شباب أهل الجنة، إلى آخر حديثها. ويلكم يا أهل الكوفة، أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم. هذا منطق آل محمد. ما قالت لهم لعنة الله عليكم وعلى أجدادكم وأمثال هذه الكلمات. هذا الهراء الذي تقدم، هذه المهزلة. ما أشرت إليه من السجع، ومن أن السجع إذا كان متكلفا فإنه لا ينبئ عن صدق، ولذا حين صكت خطب العقيلة مسامع ابن زياد ورأى تأثير حديثها حتى في أقرب الناس إليه، حتى في عمرو بن حريث الذي كان مسؤولا عن شرطته، رأى تأثير كلام العقيلة واضحا. فماذا قال؟ قال هذه سجاعة. سجاعة يعني أنها تستعمل السجع كثيرا، ما قال ساجعة، سجاعة، لأن السجاع الذي يستعمل السجع كثيرا لتضييع كذبه، فقال هذه سجاعة. ولعمري لقد كان أبوك سجاعا شاعرا، ووصفه بالشاعر باعتبار أن الشاعر يقول ما لا يفعل، وهكذا وصف القرآن الشعراء، وهو شيء معروف عند العرب. فقال ابن زياد هذه سجاعة، ولعمري لقد كان أبوك سجاعا شاعرا. فماذا قالت العقيلة؟ يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة، وإن لي عن السجاعة لشغلا. هو أراد أن يبين أن كلامها كلام مزجوع لا حقيقة له، لأن السجع المتكلف والكثير في الغالب يصاحب الكلام غير الصادق، وإنما يأتي السجع منسابا كما هو في القرآن، يأتي السجع منسابا انسيابا تلقائيا مع المعاني من دون تكلف ومن دون تقعر. هذا مثال للفصاحة والبلاغة وللسجع التلقائي، فالأصل هو المعنى وجاء السجع للتجميل، لا أن الناظم لكلامه يبحث عن السجع وبعد ذلك يركبه على المعاني، هذا هو التقعر، وهذا موجود في هذه الخرابيط. ماذا قال إمامنا السجاد في خطبته في قصر يزيد؟ قبل أن أقرأ عليكم ماذا قاله إمامنا السجاد نذهب إلى فاصل. سمح، إنه علي، علي يتحدث عن علي، سجادهم يتحدث عن أمير المؤمنين في مجلس يزيد. سمح سخي بهي، بهلول زكي، أبطحي رضي، مقدام همام، صابر صوام، مهذب قوام، قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة. هذا هو السجع التلقائي، المتكلم ينظم المعاني ثم يصب عليها الألفاظ، لا أن يبحث عن الألفاظ ويصبها على المعاني، فذلك ما هو لا ببلاغة ولا بفصاحة. أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن وقربت الأعن، طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم. من هو هذا؟ ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، خيفي عقبي، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين، الحسن والحسين. من هو ذاك؟ جدي علي بن أبي طالب. هذه بلاغة علي بن أبي طالب، وهذه فصاحة حديث المشروع الحسيني العملاق، هذا جمال التعبير، وهذه جزالة الألفاظ، وهذه حلاوة البيان وطلاوة التعبير. وقولوا ما تريدون أن تقولوا، لكن مو مثل هذه الخرابيط وهذا التمسلت. هو قال في أول خطبته: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة
والشجاعة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. الفصاحة من أوضح سماتهم. فحينما يأتيك من يأتيك ويقول من أنني أنوب عنهم، لا بد أن يمتلك قدرا من فصاحتهم. هناك قرى مباركة وهناك قرى ظاهرة. ظاهرة من أبرز معاني الظهور هو الفصاحة، والفصاحة والبيان. ولذا قلت من أن العباس في أرقى مراقي البلاغة والفصاحة، فهو كما تقدم الحديث هو القرية الظاهرة الأعظم شأنا. طالت الحلقة، كان في نيتي أن أتناول مطلبا مهما يرتبط بفهم النصوص، كيف نفهم النصوص. المشكلة هي هذه: لماذا يصدق الخطباء بهذا الهراء؟ لأنهم لا يملكون فهما صحيحا، ولا يملكون أصول الفهم. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية نقضت بيعة الغدير ولم تلتزم بميثاق بيعة الغدير، فما أخذت قواعد الفهم وأصول الفهم من أمير المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وآله في ميثاق بيعة الغدير اشترط علينا أن الفهم يؤخذ من علي، هذا علي يفهمكم بعدي قواعد الفهم والتفهيم. المراجع قواعد الفهم والتفهيم عندهم لا علاقة لها بمنهج علي، أساتذة الحوزة كذلك، الخطباء الذين يخرجون من بين هؤلاء وهؤلاء كذلك. تكونت الثقافة الشيعية في المجتمع الشيعي بعيدة عن قواعد الفهم والتفهيم العلوية، فلذلك يطربهم هذا الهراء ويتنفرون من حديث علي وآل علي ويقولون لهم هذا حديث ماسوني. أردت أن أحدثكم عن هذه القضية ولكن وقت الحلقة طال، وأكتفي بما بينت. نلتقي غدا، لازال الحديث متواصلا. أتمنى أن تتابعوا حلقة يوم غد، حلقة مهمة جدا وفيها جواب وأكثر من جواب، فيها جواب سألوني عنه كثيرا جدا وسأعيد الجواب. موضوعات في غاية الأهمية أعرضها بين أيديكم في يوم غد. موعدنا على هذه الشاشة، إنها شاشة القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. خلصنا من هذا الهراء يا أبا الفضل، خلصنا، خلصنا من هذا الهراء ومن أصحاب هذا الهراء. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.